بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأخبره: أخبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته، كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام، وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبقى عن يوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. حدثنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وهي قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قصد فيها المؤلف رحمه الله أن يبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصحابة، هل هو مسنم أو مسطح، يعني هل هو مسنم مرتفع أعلاه وهو محدب فليس بالمنبطح، أو أنه منبطح مسنم ليس مسنما. ثم عادة المؤلف رحمه الله أنه يفسر الكلمات التي الكلمات التي تأتي في الترجمة ولها مظاهر في القرآن الكريم، هو يفسر الكلمة اللغوية، هو يفسر أيضا ما يكون قريبا منها من باب الفائدة. فلما كانت الترجمة ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسر قوله تعالى في سورة عبسة: ثم أماته فأقبره. فرق بين أقبره وقبره، فقال أقبره: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرت دفنه. فالثلاثي قبر بمعنى دفن، وأقبر جعل له قبرا، باب الفائدة للغاية. ثم أيضا تعرض ليه، يقول تعالى: لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أموات. فالأرض تضمهم أحياء وأموات، أحياء على ظهرها وأموات في بطنها، على من جعل الأرض كفاتا. وهذه الكفاتا ليس لها ذكر في الترجمة، لكنها لما ذكر القبر وأن الإنسان يدفن في داخل الأرض، أراد أن يبين على الكفاف، وأنهم كما يكون كما يسمى الدفن في بطن الأرض يسمى قبرا، فإن المشي على ظهرها يسمى كفافا، يعني يكون فيها أحياء ويكون فيها أموات. وهذا يدل على المؤلف رحمه الله حريص على فائدة عن في طالب العلم تفسير الكلمات اللغوية والآيات القرآنية التي ترد، وإذا جاء في الترجمة يذكر ما ينسبه من الآيات ويفسر الكلمات التي قد يشكل معناها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة قالت: إن كان رسول الله يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا؟ استبقى اليوم عائشة، يعني كان يعتذر من زوجاته، وهذا يدل على محبة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ويستبطئ يومها. وهذا المحبة لعائشة رضي الله عنها لا تضر في تجعل أنه لا حرج على الإنسان في محبة بعض أزواجه أكثر من الأخرى إذا كان يعدل بينهن، لأن محبة القلب إلى الله لا يدرك الإنسان، فإذا أحب بعض أزواجه أكثر من بعض لا يضر هذا، إذا كان يعدل بينهن في النفقة والكسوة والسكنة والقصد فلا يضر محبة القلب وميل القلب وما ينشأ عنه من الوطن، هذا ليس إلى الإنسان، إنما هو إلى الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في النفقة. العدل يكون في أربعة أشياء: النفقة واحدة، والكسوة واحدة، والسكنة سكن واحد، والقصد كل واحد من هذه له أربعة أشياء: نفقة واحدة، والكسوة واحدة، والسكنة، والرابع القصد الليلة هو واحد من هذه. إذا عدل في هذه الأشياء الأربعة فلا يضره محبة القلب، كونه يحب بعضهن أكثر ويميل هذا إلى الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأشياء الأربعة ويقول: اللهم إن هذا قصدي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. هو محبة القلب وما يعيش عنه من الوضع. قالت عائشة: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. وهذا هو الشاهد الدقيق، أنه دفن في بيته، استولى الباب وما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبضه الله وهو متكئ على سحرها ونحرها صدرها ودفن في بيته. هذه منقبة لعائشة رضي الله عنها، خصها الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على صدرها ودفن في بيتها، فجرة عائشة رضي الله عنها. نعم، هي مشروعية دفن مسلم، وعن المسلم يدفن لا يترك. ولهذا قال الله امتن الله تعالى على عبده قال: ثم اماته فاقبر، يعني جعله مما يقبر لا يلقى ياكله الكلاب والسباع بخلاف الكافر ليس له قرب ولا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وانما يصر ما اجيته كجيفه الحمار او الكلب اعوذ بالله، لكن يدفن حتى لا يلتمس كجيفته، ترمس في حفرة من الحفر ليس له احترام، نسأل الله السلامة. أما المؤمن فإن الله كرمه وغسل ويطيب وصلى عليه ويدفن ويكون دفن في لحم، ثم تجعل الذين فعل اللحم وهكذا يزار تعالى صلى عليه، هذه من نعمة الله على المؤمن. ثم أماته فأقبره. ومن فضائل عائشة رضي الله عنها من ناقبها أن النبي توفي مات على صدرها ودفن في بيتها رضي الله عنها والله. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال:
نعم، وهذا الحديث فيه تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأنه من وسائل الشرك، لأن بيصنع لعن من اتخذ القبور مساجد، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذا يدل على التحريم، اللعن على الشيء يدل على تحريمه، فلما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور المساجد دل على تحريم اتخاذ قبور المساجد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبور المساجد في مرضه الذي لم يقم منه، في مرضه الاخير، وهذا يدل على التحريم. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر هذه الامه من ان تصنع صنيعها فيصيبها ما اصاب. اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ثم لما اتخذوا قبور المساجد عبدوها، لان اتخاذ قبور المساجد وسيله للشرك، والوسائل تؤدي الى الغايه. اتخذ قبور المساجد قال انه يصلى عندها ويدعى عندها ولو لم يبن المسجد، واذا بني عليه مسجد يكون اشد، فاذا فعل مزار يصلى عنده ويدعى عنده او يقرا قران عنده صار مسجد، وهذا وسيله للشرك. ولهذا في الحديث الاخر جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ قبور المساجد من شر الناس مع الذين تقوم عليهم الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفر، إن الساعة لا تقبل على كفر بعد قبض روح المؤمنين والمؤمنات في الريح الطيبة يبقى الكفر فعليه تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتخذون القبور مساجد بالذين تقوم عليهم الساعة، وجعلهم من شرار الناس، فجعل السبب الصنفان من تقوم عليهم الساعة وهم كفرة، والصنف الثاني الذين يتخذون قبور المساجد لأنه وسيلة إلى الكفر والشرك أعوذ بالله. وهذا فيه التحذير من اتخاذ قبور المساجد. اتخاذ قبور المساجد معناها الصلاة عندها والدعاء عندها وتلاوة القرآن ولو لم يبن المسجد. فإذا بني المسجد صار الأمر أشد، وفي دليل على أنه لا تجد صلاة المسجد إلا فيه قبر، فلا تصح الصلاة فيه، لأن اللعن يدل على التحريم، والتحريم يدل على الفساد، وفساد الصلاة. وصلى صلاة غير صحيح، لا بد من إعادته. نعم. وعن هلال،
وعن هلال قال حناني عروة بن الزبير ولم يولد لي.
نص المؤلف رحمه الله من هذا الأثر يبين أن هلال سمع من عروة في الحديث السابق، عن هلال عن عروة، يبين أنه سمع من عروة، وفيه جواز تكنية الإنسان قبل أن يولد له ليكنى به بعد الولادة. قال كناني عروة ولم يولد لي، فلا بأس أن يكنى الإنسان، قال أبو محمد أو عبد الله وعبد الرحمن، ولو لم يولد له، فإذا ولد له يكنى به بعد ذلك، كما قال للطفل الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، كناه هو طفل صغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم.
حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان بن
سفيان التمار
عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما.
نعم، والقبر المسلم هو المرتفع أعلى، هو المحدث ليس بالمنبطح، فالمسطح هو المنبطح، والمسنم هو المحدث المرتفع على، وهذا هو الأفضل أن يكون مسنم تراب كذا مثل سلام البعير، حتى إذا جاء المطر يزل عنه يمين وشمال. أما إذا كان منبطح مسطح فإنه يستقر عليه الماء، إذا جاء المطر استقر عليه، لكن إذا كان مسنم صار يزل عنه المطر يمين وشمال كسلام البعير حدا. ففيه دليل على، وهذا فيه بيان أن قبر النبي مسنم استدل به على استحباب تسليم القبر. نعم.
حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبي لما سقط عليهم الحائط في زمان وليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه.
وذلك في آخر القرن الأول لما كان وليد بن عبد الملك هو خليفة، وكان عمر بن عبد العزيز هو أمير المدينة لعبد الملك بن مروان، ثم تولى الخلافة بعد ذلك، كان عمر هو أمير المدينة والوليد هو الخليفة، سقط عليهم الجدار، وهو الوليد هو الذي ادخل الحجر في المسجد، وسع المسجد وادخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الوقت ادخل بيوت النبي، كان بيت النبي خارج المسجد، ثم ادخله الوليد بن عبد الملك، ولما سقط عليهم الجدار بدت لهم قدم، اخذوا بناء وغدت لهم قدم احد القبور الثلاثه ما يدرون هو النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، وظنوا فزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا احدا يخبرهم إلا عروة، قال لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر، يعني المعرفة أن عمر دفن أخيرا مما إلى الجدار، فهو دفن أخيرا مما إلى الجدار، لأن الجدار كان البيت خارج المسجد، فهما كان البيت والحجرة خارج المسجد، والجدار جدار المسجد كان مما إلى عمر، ثم أبو بكر ثم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سقط جدار المسجد سقط عليهم وبدت لهم قدم ظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عروة لا هذه قدم عمر، يعني هو اللي دفن اخيه من جهه جدار المسجد. ثم بعد ذلك لما جعل الجدار خارج الحجره ادخل الحجره في المسجد، فلم يقطع اغلاط لعبد الملك من اغلاطه كان ادخل البيوت في المسجد، والواجب ان يرفع المسجد من الجهه الاخرى، الآن يدخل البيت، أدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه القبور الثلاثة أدخلها داخل المسجد، ومن ذلك الوقت إلى الآن صار صلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. نعم.
ما يقال أحسن ما قبل عمر هذه؟
نعم.
ما تغير ولا؟
إيه؟ ما تغير. وجد بعض الشهداء لم تتغير. لم تتغير عن جابر لما نبش أباه وكان قتل السيد اليوم واحد قال سيد الفيه يقول لوجده لم يتغير شيء شيء إلا شيء يسير في أذنه كأنه على حال. وجد بعض الشهداء من يبقى مدة قال بعضهم كأنه والله كلما كان في الشهادة أكبر كلما كان بقاعه أطول. أما الأنبياء فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء أجسادهم باقية. ولهذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم إلا رد الله عليه. قيل كيف نسلم وقد علمت هيبليه؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الشهداء فالله أعلم. ظاهر أن كلما كانت الشهادة أكبر كلما بقاء أطول. نعم. والأنبياء أكمل حياة من الشهداء. نعم.
وعن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي به أبدا.
لا أزكى به أبدا. وهذا من تواضع عائشة رضي الله عنها فلا تدفني معهم في حجرتي ادفني مع صواحبي زوجتي حتى لا أزكى. لا يقال انها دفنت في حجرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا ميزه لها خاصه. ارادت ان تدفن مع صواحبتها مع زوجة النبي حتى لا تزكى ولا كلها مزيه من تواضعها رضي الله عنها. من تواضعها كانت في الاول حجرتها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن ابو بكر بقي قبل ان يتوفى عمر بقي مكان في الحجره كانت عائشه على دفن نفسها تدفن فيه. فلما طعن عمر رضي الله عنه ارسل ابن عبد الله يطلب من عائشه ان تستاذنها ان يدفن مع صاحبي مع النبي رضي الله عنه. فقالت كنت اعدته لنفسي ولا اوثرن به اليوم على نفسي. فاثر عمر ثم لما جاءت الوفاه قالت لا تدفنني مع في بيت النبي في بيتي حتى لا ازكى ولا يكون لي ميزه لا اريد التزكيه ولا الثناء ادفنني مع صاحبي حتى لا تكون هناك ميزة ولا أحد يتكلم ولا أحد يقول إن هذا عائشة مع مستقلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تواضعه رضي الله عنه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام ثم تنهى أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المرجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. فولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علم ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم.
نعم. وهذا الحديث فيه قصة وفاة عمر رضي الله عنه، قصة جفنه ووصيته رضي الله عنه، قصة الاستخلاء. وهذا مختصر، وقد ساق المؤلف رحمه الله البخاري هذه القصة بأطول من هذا في المناقب، قصة قتل عمر وجفنه ووصيته ما يقرب من صفحتين ساقها في المناقب، لكن هذا مختصر. أتى هنا من جهة لأجل الدفع، مسألة الدفع، فماته فأقبر. قال روح عمرو بن ميمون الأودي قال وهم السابعين قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني لما طعن وعلموا أنه ميت طعن تحت سرة ست طعنات وهو يصلي بالناس الفجر، لما كبر طعنه وأقول له ست طعنات تحت سرة فجعل الدم يسعد بعد أن كبر، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف قدمه يتم الصلاة، صلى صلاة خفيفة خطف الصلاة الفجر. وكان عمر يطول عاده يطول يقرأ في الركعة الأولى سورة النحل، وأحيانا يقرأ سورة يوسف كامل حتى يتلاحق الناس الركعة الأولى. لكن لما طعن عمر لما صف كان قد أعد هذا الأمر بلول المجوس طعن ست طعنات طبحه الله، ثم كان معه سكين ذو حدين من هنا ومن هنا يدافع عن نفسه، من جاء هنا ضربه ومن جاء هنا ضربه من جهتين، من الجهة من الجهة الحادة من الجهتين. فهذا بعد أن طعن عمر، فلما وطعن ما يقارب من 13 رجلا أصابه جراحات، فلما راه تقرأون وشيء أنه لا حية فيه ألقى عليه برمسا ابن مشلح حتى يكبثه وأخذوه. فلما ظن العيد على أنه مقتول لحر قتل نفسه، ثم قدم عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف كمل بهم الصلاة وصلى صلاة خفيفة. وكان المسجد ملآن مثل المسجد، فالصف الأول والثاني يرون القصة، والصف الثالث الأخير ما يدري عن الحال، إلا ما تغير عليهم الصوت، صوت عمر فجعل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الصف الأخير، ما يدرون ما الحال. أما الصف الأول يشاهدون. ثم بعد ذلك حمل رضي الله عنه كما ذكرت القصة الطويلة إلى بيته، وكان الناس رأسه مصيبة مثل هذه المصيبة، فأسقوه لبنا فخرج من الجرح، فأسقوه عسل فخرج من الجرح، فعلموا أنه ميت، ما في عملية جراحية الآن ولا مستشفيات. لما سقوه الماء خرج من مع الجرح، فعلموا أنه ميت، جلس 3 أيام ثم توفي. فقال لابن يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم عائشة فقل لها يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام، سلم عليها، ولا تقل في اللفظ الآخر اللي ساقه مؤلف المناقب قال ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، فما تقول سلم عليك أمير المؤمنين انتهت الإمارة في الآن، قل لها يسلم عليك عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. ثم أسألها أن أدخل مع صاحبه، فقالت كنت أريده لنفسي كما فلا أترن به اليوم على نفسي. فلما أقبل عبد الله قيل له أقبل عبد الله، قال يعني قوموني، قام سندوه حتى يسمع. فقال ما لديك ما عندك؟ قال عدنا لك أمير المؤمنين. قال الحمد لله ما كان شيء هم إلي من ذلك الموقف، فإذا قبض فاحملوني، قال إذا قبض ودفن فاحملوني ثم سلموا ثم استأذن مرة أخرى، لأن الآن ربما أنها أذنت حياء يمكن بعد الوفاة ما تأذن، استأذن مرة ثانية، فإن أذنت فادفنوني مع الصاحب وإلا فادفنوني في البقية. ولهذا قال ثم فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقام المسلمين، استأذن مرتين، مرة في الحياة ومرة بعد الوفاة. ثم الآن ذكر الاستخلاف، استخلف في الإمارة والخلافة، قال لا إني لا أعلم أحدا حق بهذا الأمر الخلاف من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عن براء، فمن استخلفوا بعد فوطنه فتسمعوا له وأطيعوا وصية المسلمين. وسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف صلى الله عليه وسلم ستة. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر كالتعزية له غير أن لا يكون له من الأمر شيء. ما يكون له من الأمر شرط لا يحتر. يخبركم عبد الله تشاورونه يحضر الشورى لكن بشرط ألا يستعمل الخلاف. فليكفي أن يقف رجل من آل الخطاب بين يدي الله يسأل. ثم بعد ذلك ولد عليه شاب دخل عليه شاب من الأنصار. وفي قصة طويلة في الأنصار أنه أن ثوبه يخط الأرض. فقال أبشر يا أمير المؤمنين بشرى الله لك يعني عمر. كان لك من القدم في الإسلام ما قدر ثم استخرجت فعدلت ثم شهادة. يقول إسلام تتقدم وصحت النبي صلى الله عليه وسلم ثم شهادة. لكن عمر ما غفر بها. قال ليتني ابن أخي لكن بدر استطاع. ليتني وذلك كفى. فلا علي ليس الأمر كفى ما يصل علي ما لي حسنات ولا علي سيئة. ليتني أسلم كما يقول القائل ليتني أسلم. هذا من التواضع وإلا فهو رضي الله عنه له خير عظيم. لكن من التواضع حسب الأخيار. الأخيار والصالحون ولو الهمم العالية يزري الواحد بنفسه ويتواضع ولا يعجب بعمله. قال يبقى ايه يا ابن اخي لا اتفق لا علي ولا مني. ثم هناك اختصر المؤلف في القصه هناك الطويله لما اجبر الشاب فاذا ثوبه يحط في الارض فردوا علي الغلام فردوا عليه فقال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اثقى لربك وابقى لثوبك. شوف النصيحه هو الان في الموت مرض الموت ما ترك النصيحه واثنى عليه ولا اغتر. قال ابن اخي ارفع ثوبك ما يجوز ان ينزل الثوب تحت الكعب فانه اثقى لربك تكون بعيد عن الكبر وابقى لثوبك حتى ما يتوسخ ويتحصص وتاكله الارض ويتنجس. وفي لفظ انه انقى وابقى. ثم بعد ذلك كتب الوصيه اوصى قال اوصي خليفه من بعدي لمن اختار من هذه السته في المهاجرين او طالب المهاجرين الاولين وهم الذين هاجروا من مكه اوصيه ان يعرف لهم الحق وان يحفظ لهم حرمتهم. ثم اوصى بالانصار وقال اوصيه بالانصار خيرا الاوس والخزرج الذين تبوؤوا الدار والايمان ان يقبل من محسنهم ويعفى عن مسلمهم. هذه الوصيه لمن؟ لمن تولى الخلافه بعده. اوصى بالمهاجرين ثم اوصى بالانصار ثم قال واوصيه بذمه الله. اوصى بذمه الله وذمه رسوله وهم اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزيه. لما دفعوا الجزيه صار لهم امان. قال اوصيه بذمه الله وذمه رسوله اهل الذمه من اليهود والنصارى ان يوفى لهم بعهدها وان يقاتل من ورائهم وان لا يكلفوا فوق طاقتهم. وفي اختصر المؤلف هنا القصه وقال اوصى بالعرب اوصيه بالعرب اهل الباديه فانهم ماده العرب واصل الاسلام. في وصيه رضي الله عنه وارضاه. نعم تقرا الشرح هنا قول باب نعم
قول باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. قال ابن رشيد قال بعضهم مراده بقوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم المصدر من قبرته قبرا. والاظهر عندي انه اراد الاسم ومقصوده بيان صفته من كونه مسلما او غير مسلم وغير ذلك ما يتعلق بعضه البعض. قوله عز وجل فأقبره يريد تفسير الآية ثم ماته فأقبره أي جعله ممن يقبر لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلا. وقال أبو عبيدة في المجاز أقبره أمر بأن يقبر. قوله أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا قبرته دفنته. قال يحيى القراء في المعاني يقال أقبره جعله مقبورا وقبره دفنه. قوله كفاتة إلى آخره وروى عبد بن حميد من طريق المجاهد قال في قوله ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا. قال يقولون فيها ما أرادوا ثم يفعلون فيها. ثم أورد المصنف باب الأحاديث أوله حديث عائشة أن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر في مرضه وقد ضبط في رواية باب العين المهملة والدار المعجمة أن يتمنع. وحكى ابن سينا أنه في رواية باب سين القاف والدار المهملة أن يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها لأن المريض يجد عند بعض أهله من الأنس ما لا يجد عند بعض. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث الذي بعده في باب الوفاة النبوية آخر المغازي إن شاء الله تعالى. والمقصود من إيرادهما هنا بيان أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة. وتقدم ثانيهما في باب ما يقرأ من
قوله مسنما صفلي بعد قوله مسنما
قوله مسنما أي مرتفعة. زاد ابن عيسى المستخرج وقر أبي بكر وعمر كذلك. واستدل به على أن المستحب تسليم القبور.
المقارنة المسنم محدد يعني يكون مثل سلام البعير ما يكون منبطح. والمسطح المنبطح. نعم.
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية. وجعل القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه. وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التصديق كما نص عليه الشافعي وبيه جزر الماوردي وآخرون. وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال بيهقي لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسلمة. وقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا ناطئة مبطوحة بمصحاء العرصة الحمراء. زاد الحاكم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني رأسه بين كتفي النبي يعني يحالي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر يحالي كتفيه ثم عمر عند رجليه. يعني ليست متساوية. قبل المقدم ثم قبل أبو بكر رأسه محاذي بكتفيه ثم قبل عمر عند رجليه. نعم.
وهذا كان بخلاف معاوية فكأنها كانت الأول مسطحة. ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. وقد روى أبو بكر الأجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إسحاق بن عيسى بنت داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحو من أربع أصابع. ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. ثم الاختلاف في ذلك بأيما أفضل لا في أصل الجواز.
يعني أيهما أفضل أن يكون القبر مسنم أو مسطح. أما الجواز يجوز هذا وهذا ولكن الأفضل أن يكون مسنم حتى يزل عنه الماء. نعم.
ورجح المثني التسليم من حيث المعنى لأن المسطح يشبه ما يصنع الجلوس بخلاف مسنم. ورجح ابن قدامة لأنه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع فكان التسليم أولى. ويرجح التصديق ما رواه مسلم من حديث فضال بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.
نعم تسويتها ما يرى في التسليم تسويتها على أن تكون مرتفعة فوق شبر. نعم.
قوله حدثنا فروة هو ابن أبي المغراء وعلي هو ابن مسهر وثبت ذلك في رواية أبي ذر قوله لما سقط عليهم حائط الحائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الحموي عنه والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الأجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز ورفع حتى لا يصلي إليه أحد. فلما هدم بدت قدم بساق وركبة
يعني ظهرت قدم بالساق إلى الركبة فظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم عروها أنها قدم عمر. نعم.
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة فرجع عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال هذا ساق عمر وركبته.
وكان عمر أمير المدينة في ذلك الوقت هو خليفة الوليد بن عبد الملك. نعم.
فسري عن عمر بن عبد العزيز.
نعم سري عنه يعني اهتم اهتمام شديد ظن أن هذه فلما قال عروة زال عنه الشدة والكآبة. نعم.
وروى الأجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حي وقال كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز وكان قد اشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن أهدمها ووسع بها المسجد. فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمها فما رأيته باكيا أكثر من يومئذ. ثم بناه كما أراد. فلما أن بني البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار. ففزع عمر بن عبد العزيز وراد أن يقوم فيسويها بنفسه. فقلت له أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معك، فلو أمرت رجلا أن يصلحها ورجوت أنه يأمرني بذلك. فقال يا مزاحم يعني مولاه قم فأصلحها.
هذا من أغلاط الوليد، من كتب الوليد وخليفة إلى عمرو بن عبد العزيز اشتري حجر النبي صلى الله عليه وسلم واهدمها واسع بها المسجد، دخل الحجر في المسجد، هذا من أغلاطه وبقي إلى الآن. وكان الواجب أن تترك حجرة خارج المسجد. نعم نعم.
فقال يا مزاحم يعني مولاكم فاصلحها. قال رجاء وكان قبر أبي بكر عند وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وصله، وهذا ظاهره يخالف حديث قاسم، فإن أمثل الجمع إلا في حديث قاسم أصح. وأما ما أخرجه أبو يعلى بوجه آخر عن عائشة وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فسنده ضعيف ويمكن تأويله، والله أعلم.
إيش وأما ما أخرجه؟
وأما ما أخرجه أبو يعلى بوجه آخر عن عائشة أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فسنده ضعيف.
نعم صح. يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر. نعم بعد
حديث
نعم اليهود والنصارى اللي يدفعون الجزية وهم تحت الدولة الإسلامية، هذا خارج الجزية لما فتحت الشام. نعم.
باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي شعبة.
نعم. ترجم فيها أنه ينهى عن سب الأموات، باب ما ينهى عن سب الأموات، ظاهره أنه أن سب الأموات تنقسم إلى قسمين، قسم ينهى عنه وقسم لا ينهى عنه. والحديث عام قال لا تسبوا الأموات، هذا عام في المسلمين والكفار، بين الذي فإنهم أفضل إلى ما قدم، لا حد إلى السب، لا تسبوا الأموات، الصالح أفضل إلى ما قدم والطالح أفضل إلى ما قدم. لكن يستثنى من هذا العموم شرار الموتى في المسلمين والكفار، كما تدل عليه الترجمة التي بعد هذا، فتخصص عموم هذا الحديث لا تسبوا الأموات، وخصص هذا العموم بمن أظهر الشر والبدعة، أنه يحذر من بدعته وشره. حديث أنس السابق لما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا فقال لم وجبت، ولما مرت جنازة أثنوا عليها شرا فقال وجبت، فهذا في ثنائهم بالخير والشر قل وجبت يدل على استثناء الأسماء، وأنه لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق أظهر الخير أظهر الشر حيا أو ميتا، لأنه هو الذي أظهر. أما إذا كان لم يظهر الشر فلا يجوز سبه. والحاصل أن السب منهي عنه إلا لمصلحة شرعية من تحذير من بدعة، إذا كان مبتدع يحد ولو كان ميت، إذا كان مبتدع إذا كان معطل ينكر الصفات أو يعتنق بهذا الخوارج يكفر المسلمين بالمعاصي يحذر، يقال فلان غلطان وهذا مذهب باطل، تحذير، لأن هذا يوصح الأحياء ولا غيبة لفاسق. أما إذا لم يكن قد أظهر بدعة ولم يكن أظهر فسق فلا يسبه لا حيا لا ميتا. والترجمة الثانية مخصصة للترجمة الأولى. نعم اقرأ لي بعدها.
باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمر بن مرة قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب.
نعم. وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث السابق، الحديث السابق لا تسبوا الأموات يخصص الأشرار لأنهم يسبون، ولذلك سب الله تعالى أبا لهب وأنزل فيه سورة تب في دابها وتب يعني خسر ما أغنى عنه ماله وما خسر سيقتل نارا من أقل لهب، وامرأته وحماله الخطأ في جزي حل المسلم. وكذلك ابن عباس قال أبو لهب لعنه الله، هذا مستثنى الأشرار واستثنوا،
فالأموات لا يسبون لكن يستثنى منهم الفساق وأهل البدع فتذكر مساويه للتحليل والتنفيذ. قد اجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة احياء واموات لهذا في مصلحة في ثبوت الحديث. فالمجروحين قال هذا سيء الحفظ من الرواة هذا كذا هذا رافضي هذا فاسق ولو كان ميتا لان هذا في مصلحة في ثبوت الحديث وعدم ثبوته استثنى هذا. فالاموات لا يسبون مسلمين او كفار الا يستثنى من هذا الاشر.